هذا الإجبار قلنا في الأمر أبو الوالد يكون أمر محرر مقابل الشريعة. هل يجوز ورد المقاطعة والجواب لا؟ بل عليه أن يصاحبه في الدنيا معروفة. وحسن الصحبة التي أمر الله عز وجل بها في هذه الكتابة الكريمة للولد هو أن يعظهما. وإن قال إبراهيم لأبيه وهو يعور يا بني إن صار مصان لابنه وهو يعور يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لغم عظيم. ونصيحة إبراهيم عليه السلام وابي آزم في عديد من آيات القرآن وسأل أن لا يعبد الشجر وحول معه ذلك. فالمصاحبة في الدنيا بالمعروف الوالدين تستلزم وأن عليه السلام أن يذكرهما بما يجب عليهما من تقوى الله تبارك وتعالى وطاعته. ولذلك فالمقاطعة هنا غير جائزة بل الواجب المواصلة. ويؤكد هذا حديث في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر جاءت أخرى لتزورها وهي أجوال بنت أسماء مشركة. فاستأذن سيدنا الرسول عليه السلام أو سألت الرسول عليه السلام هل تأذن لها وأن تزورها؟ فوافقها الرسول عليه السلام على أن تزورها وحبها على أن تصلها أيضا وهو أم مشركة. وصف قول ما يجوز للولد الصالح إذا ابتلي بوالدين غير صالحين أن يتخلص منهما بمقاطعتهما بل يجب عليه أن يظل خادما لهما في تحواتهما وأن ينصحهما ما بين أولئك الأخرى لعل الله عز وجل أن يهديهما. أما المخاطعة هنا فعقوق وعلى ذلك فيخشى أن يستجاب دعاؤهما عليه لأن دعاء الوالد الورد مستجاب إذا توفرت الشروط الأخرى المعروفة لديه.
خمس ثم الصفات واما خلقه فلا يصاب وانصر صوره ثم في نصوص فهم ظنوا ان الله عز وجل وكل امه في السماء او ان العرش استوى على ظهر قومه تبارك وتعالى وقبل ما جعلناه فهو جعلنا السوره على كرسيه او الملك على عرشه فلو اتخذ الكرسي من السوره او العرش من طرف الغلط لانقلب كل منهما على ام راسه فوهموا هذا كله ونصف رب العالمين غنوا عن العالمين جميعا من بعضهم هو انهم توهموا ان ما فوق الخلق مصان والحقيقه ان مصان فوق الخلق وكما قلت لاحد مصور الازهر منذ سنتين تقريبا ونحن سورة هذا المطار فصل عام ما توقفه هو أصله أن مخلوق أو هذا القول مخلوق أن لا نصر معه فلا نقول أصله أن وطال أمر وجودي أم عبري فلا أمر وجودي ما هو عبري مخلوق وجودي يعني ما هو قال الله تعالى فهذا مقصود أن صام أمر وجوده أم عظمي قال أن صام أمر وجوده وليس عظمي قلت هذا ما أتصواب على رأس الأحرام واتفقنا على وجوده الصوم مقصور وأن صام أمر وجودي أنا على هذا قال قلت له أن صام الأولى قال الله ورسوله تطلع على ما لا أظهر قلت ما هو رأى الكروبيون أم هل رأى مرأوصة قلت ما هو رأى مرأوصة صوت لها قالوا معه قلت ما هو رأى على الضرور هل أنت صعبة أو حبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم شفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أطرى مصاوزة وبرسولة قلت ما أظهر نحن نسمع المتوصل المتوصلة ثم نعطيه ما تقصد حتى من حديث الصحيح ما رد من كل حديث متواصل أقرى صدور ولما رسالوا سبعة حبيبا وربنا تصور ورورا قريبا ونسال هذا الخوف ما سبعنا وصدقه بما أعتقد وعندين منه فهم ما يسكون عقيده بحديث صحيح ثم حتى يكون متواصل تطيب القطع تطيب الكروبيون وأنه فوق العرض الرحمن السلطان على الكروبيون على العرض وأن صنعوا بصباه ولا حبيبه ولا أحرار قد قالوا جمع نصر الله الماضي وما تقالوا الله بأن هذا ليس بيت خطوب فلانا بيت خطوب مصاب الحبيب أو لا أتصد أن هناك فوق العرض خلوا من المخلوقات إطلاقا ما التأمر لا أظهر ظهراء ولا الأمباء ولكن أنظر في الصامة وقالوا أبوا بجمع الصامات أنا الآن لا أستطيع أن أظهر أصلاً فأستطيع الله لا تكون بي صورا لا أستطيع أن أظهر أصلاً أنا أصلاً أصلاً أكثرت أن صوت العرض كروبيون خلق الحرق الله عز وجل فهل خلق الكروبيون خلق آخر وقف حوار الشوف أنظر عقب ما جرى ما لا أصلاً قلت أصلاً فهو فرعنا بالتطور وحمدكم دعوان الأولى أم الخوف محلوط فرابط ما تقول إذا قلت مثلا أنت كما قلت صوت العرض كروبيون فإذا صوت الكروبيون هو فلو قلت في جوابا وتنظر في جوابا فطبع أصبع من صحابة من صوت محلوط فهو صلاح تحوط أولا ربما ما صلتك في الموضوع فطبع حبك ثم هذا العرض هو الغرض الفاول او الكروبيون او ما فوق الكروبيون انتهى الروح الصغر تابع اصبحت باب المسار وقد اتفقنا انه جزء موقع وليظه فبعض ما تحبب الفاول ثم بالعرض وهو الاخر فبعض صوت هذا المحبوب او العرض مثلا هل هما صدقان قال لا وانتبه سبحان الله فوضا لماذا تطولون الصدقين الذين يقولون ان الله فوق المخلوقات كلها ومصدقون بالمؤمنين وجعلون مطار وانت اعتقدنا ان ليس هناك مطار فالحقيقة أن هؤلاء علماء الصلاة وتوهموا إثبات رسول الله أن حتى الناس مصاب والحقيقة أن لا مصاب ولم يؤكد له هذا أقول متفق على الله وهو صواب المسلمين قال الله ولا صوء معه فهو على الغراء فهو إذا من طول ما قال الله أن صارت مصاب فهو صدارة الآن صدارة المصاب وأن الله غلوه هو عرضوه فالغسلة من نطة أو من قبوه وأبدو إلى قبوة أخرى ثم لا تضوى تضوى في الأسماء وتضوى الصف الضوط من الأمر ثم تأويل الأواصل بطلوب الأرحاب وأن تأويل مطوة ولكن لما وقعوا في نطوة تلك القبوة تصوروا أن الواصول الله في السماء وأن يطلعوا النطوة على تصوير الصحوة ومصارب على الله ووصل الصلاة أن وراء المحاوة ومصى صلاة المصارب أبو
السؤال الثالث الفرق بين كلام الله أخي الفرق والكلام الفرق أي مصطبى طلب
Thank you. قدوة كلمة صحيحة، إن أكثر أهل السنة اليوم العقيدة هم أشاعرة ومتوسطية، فكل حنفي في الفروع هو ماتريدي في العقيدة، وكل شافعي في الفروع هو أشاعري في العقيدة، وكذلك المهدية وطوائف كثيرة من الحنابلة والفكرية هم أشاعرة في العقيدة، الحنابلة والكتب كثير منهم خاصة كلما تأثر الغرب فهم أشاعرة في العقيدة، لقد أصاب الحنابلة ما أصابت الشاعرة من حيث الانحراف عن اتباع لونهم في العقيدة، ما فرق كثير بين إمام الحنابلة وعن أحمد الحنبل وبين إمام الشاعرة وعن أبا الحسن الأشعري، الإمام أحمد نشأ و
Thank you.
يقولون لدينا جميعا أنه لا يمكن تكييفها ولا يمكن تحديدها. فنحن نعرف أن الله عز وجل موصوف بصفة الخالقية، خلق كل شيء، لكن كيف نخلق؟ نحن نعلم أن الله عز وجل خالق، نعلم وصفة أولا بنصوص الكتاب والسنة، ثانيا بأننا نظهر نرى أثر الخلق. فنحن حينما نرى هذه المخلوقات نعلم ان الله عز وجل هو الذي خلقها، فكيف خلقها؟ الله عليم. كيف يعلم؟ كما يتعلم احدنا انشاء صغيره بطهر الخير ثم يتسلسل اخر الى ليس كمثله وهو سميع بصير، كيف يسمع؟ كيف ينظر؟ كيف؟ هذه لغه السلف بصير مرفوع كما قرر ذلك إمام الأئمة السنة ومالك وما غيره حينما قيل له يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ استوى معلوم وهو الكلام يعني، والكيف مجهول والسؤال رأي الدعاء إلى هذه الأمانة. فالآن نحن في صدد الكلام على كلام الجهل، نقول كلام الله حقيقة وصفة من صفاته الجميلة لها آثارها. ما هي الآثار؟ الكتب السماوية وبخاصة منها القرآن الكريم، فهذا كلام الله. من الآثار ما تفيده الآيات التي تتحدث عن كلام الله عز وجل يعلم موسى عليه السلام وكلمه، فقال عز وجل وكلم الله موسى تكليما. الآثار كلام إلهي أثره مسموع، والدليل قول عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال ربنا موسى فاستمع لما يوحى، لا يصح أن يقال شيء لا يسمع استمع له. أنا إذا كنت صمت هكذا وأقول لكم استمعوا وصمت وصمت لا شك أنكم ستنسبونني إما إلى بلاغة أو بطلة أو ذهول أو أي شيء من الصفات التي لا تليق بالإنسان العاقل الكامل. الله له المثل الأعلى، لا يجوز أن يوصف إليه ما لا يليق بأفضل خلقه. فإذا قال بعقل موسى فاستمع لما يوحى، معناه يقول له استعد لك فاستمع ما سأعطيك به. إذن كلام الله مسموع وكلام الله مقروء أيضا، والمخاطبات التي يحكيها ربنا عز وجل في القرآن الكريم في قصص وحوادث كثيرة وكثيرة جدا، لو استقصيت تجمع حينما يقص ربنا عز وجل المباحثة التي جرت بينه وبين الله تعالى وبين الملائكة في قوله وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يحكي أيضا أنه قال ما منعك أن تسجد لما خلقت من دون، مثل هذه المخاطبات يشعر أزعم ربي عليهم هذه المناسبات قال أن تجعل فيها أن يفسد فيها الشراء، وقال عليهم إني أعلم ما لا تعلمون بكثرة محاولة في مقابلة الكلام. فهذا التوضيح لأن كلام الله مشروع كذلك يوم القيامة. عندما أخاطب الأشياء والصالحين تارتها والقاتل الجار والكفار تارتها أو يكون الولد يفتر فيها ورد مجموط أشارون أنه يخاف وليس تارت فهذا من أشياء التي يمكننا أن نفق فيها سلام الله عز وجل وخلاصة الوجه أن سلام الله إذا تكلم الله بعبد سمعه فلا نقول إن سلام الله مفقود فأدركنا إكرام مقابل الله بعبد من الوجه وكان يخدمه قال فكنا نقول إن الله عز وجل سلم موسى سلمه بسلام مفقود لا بد أن لم كذلك أن نقول سلمه كذلك مسموع مفقود فهذا الإنسان يسلمه ولا يسمعه أو يسلمه ويسمعه أو يسمعه ثم هو لا يفهمه هذه الكتاب التي يجب أن نستحضرها حينما نقول سلام الله سلام حكيم هنا دار الخلاف بين المعتزلة والجهمية فيها تقريبا وبين أرسلة والصلاة في أخرى تغادر كل معتزلة ولا ربما يقولون ذلك يقولون سلام الله مجاز لماذا إنهم يقولون الله لا يتكلم الله يقول كتب الله موسى تكليما لم يتكلم ثم هو يخاطب كما اخذنا بعذرات ان لكم فئات الاعراب قال الله هل قلنا وقال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت لا وقال نفس المعتزله من كلام جاهل تعبير ذلك الاعراب كلها فيقولون الله خلق وسلم الله في صحيح ولا يقولون ايضا ان الحلول ما لا يعتبر كذلك هم يقولون ان الله قال هم كتلى الملائكه ولكن يقولون هذا الكلام الموصول الى الله هو واعتبار انه هو خالقه فقد يقال بيت الله فبيت الله معناه ان الله هو بيت معناه امر بنفسه وبحجته وتصيبه وليس سلام الله او اعتبار ان الله خلق هذا السلام في مكان الله فمخالفه رسل عليه المذكوره في القران موسى يصرح المعتزله لأن هذا الكلام لم يصدر من الله وإنما من الشجرة وحقيقة كلام هذا أن الشجرة هي التي قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا تعبدني لكن لا لأن هذا الكلام جاء من بعد قول كلام موسى تتبع من روحها ما هو إنني أنا الله لا إله إلا أنا عبدي فاطمة صلاتي وسلمي قالت ما تجرى الله لا يتكلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ولا تكلم أول كفارة إنني أنا الله لا أتكلم ففتحوا هذا درجة من الضلال وقام من ثماره عقيدة وحي الوجود عقيدة وحي الوجود هي أكثر العقائد التي وقع فيها فراغ المسلمين وجه والإلحاد سواء يعبر على وجه مختلف وأما الإلحاد لا تقوم بوجود خلق مخلوق هذا هو قول يعني المستحيلين الزرادقة التي يعبر على بعضهم بقوله إنه هو الحجرة عام التطبيقات للقرآن الإلهي فتدام حقيق قائد نصف سبارك وتعالى تدعو في شرق سبارك المطلق ونعرى وأتوضعوا بسيولا ينكروا كلام الله مصرف القرآن لكنهم أنكروا بسرق الضريبين فقال السجرة تسلم أو كيف من سبارك فلن الله وسبارك الله هو من خلق على السلام أسمع الآن هذا الأمر الخطير الذي ألقي فيه تجربة من أهل السنة قالوا ما دامت التجربة هي التي تتكلم قالت إنني أنا الله وما دام جاز عندكم أن تنسبوا هذا الكلام إلى الله فتقول إن الله قال إنني أنا الله وكتابي خلق هذا الكلام في التجربة أجرت كلكم كل كلام يقع له الأرض فهو كلام الله ومن ذلك خرج العروس أنا ربكم الأعلى يعني خلق الكلام الشجرة وخلق الكلام الكلام فلا فرق بين هذا الكلام وهذا الكلام الحي أنه كله خلق من خلقك عز وجل وهذا من هنا جاء الجزء الثاني إذا كل كلام فإحنا كنعيش في الضلال يقع في هذا الشعور فهو تقول الله فهو الذي يقول يعني صاروا مثبت ورجال صدر من الكتاب والسجان والنار فهذا كله كلامه وهذا ما اضطر به ابن العربي الذي يمثل القول صراحة بوحد الوجود حينما قال وكل كلام في الوجود كلامه سواء عليك نصره وإيمانه هو صرح إلا أرسل به ما سجل قديما فكيف بعد هذه الضلال الكبرى التي أبقى عنها ابن عرب عن ذلك وكل كلام في الوجود كلامه سواء عليك نصره وإيمانه جاء هذا القرآن الأكبر من تأويل المعتزلة بقوله تعالى يوحى إنني أنا الله وكتم الله موسى تسليما جاء لما كتم الله موسى بواسطة الشجرة الشجرة التي تتكلم من هنا كان علماء السلف من الأمة الأربعة يحملون أمانات خطيرة على توحيد المسلمين وكلام الله يتراكمون من عواقب هذا الانسان الذي اخطا بما سجل في بعض صوره ويلزموا ان يكون الصادق ونتج من ذلك جهد وجود الله عز وجل مطلقا هكذا كان الكتاب يسمى من كل اهل السنه والسلف من بينها وبين من سجل في بيت الاخرى فهو اتصرف من الغرائب هذا ما لا يتكلم فعندنا الفاتحات من الاعراب فمن اجل السلام هذا من الغرائب وما لا يتكلم لكي يخلق الكلام فهو الذي خلق الكلام في السنه والى اخره جاء الدار صواب ولا كفر يمثلها اليوم معرفه الصديقيه اما الصديقيه والاشاعره هؤلاء لم يستطيعوا أن يصدقوا تصريحا واحدا لم يستطيعوا أن يقول الله لا يتكلم لأن هذا طرق الجول في القرآن هم يقولون أن الله يتكلم كيف يتكلم أن يقول صلى الله عليه وسلم لكن الواقع أن الواقع أن الله لا يتكلم هذا الصابر أنهم يقولون بقرار البشر يقولون بأن كلام الله هو كلام نفسه ما نفر النفس ويسألونه من بعض الأشياء يريد أن يلقي بس مقارنة فقط يريد أن يقيم أجواء الشام الخمسين لا يجب أن يقارن وبدأ مثل هذا مثلا قد يقابل هذا الشخص حاجة له عنده إنسان يريد أن يجاوب منكر الضالة فهو لا يتصرع على أوقات من وراء المريض ويجعل له
الكلام البشري من الله تعالى وانه مشروع. انا اعلم من الكفار أيضا قال نصوص الكتاب والسنة صريحة في ذلك. لذلك فلا يصح تأويل الكلام الإلهي مذكور في القرآن والسنة لأنه هو الكلام النفسي، لأن الكلام النفسي لا يسمع. وإذا كان ولا بد من أن نفس الله عز وجل بالكلام النفسي فنقول هذا كيف والكلام اللفظي الحقيقي الآخر، والكتاب والسنة حينما يتكلم عن كلام الله فإنما يعني هذا القسم الثاني الكلام اللفظي المسموع ولا يعني الكلام النفسي. وحتى يعني بعض العلماء من الخزاعة ما اعتقدوا ان لله كلاما نفسيا، وان كان هذا لا يضر اذا ترك ذلك مع التكفير للكلام اللفظي الحقيقي. فانكم تسمعون حديث الفتي الذي يقول لمن يذكر الله عز وجل سرا اذا ذكرني في نفسه ذكرته بنفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أي من ملأه. فالإمام الذهبي وهو من أئمة السلف في العقائد السلفية بصورة عامة وعقيدة الكلام حقيقة الله بصورة خاصة يقول في هذا الحديث اجتهاد كلامين، كلام النفسي والكلام اللفظي، وهذا في الواقع رد على الفريقين ولا نحاول أحدا على الطريق الذي يمكن الكلام الإلهي الحقيقي اللفظي، وعلى الطريق الآخر الذي يمكن الكلام النفسي. وإنه يقول إذا ذكرني في نفسي ذكرته، وإذا ذكرني في ملأي ذكرته بملأ خير ملأي. هذا معناه سؤال نبي العبد الذي يذكر الله عز وجل أمام الناس من تستعوده الله يجازيه بخير المنكرين، فيذكر هذا العبد بالذات لله عز وجل على ملأ الناس في ملأ خير من ملأهم. إذا في هذا الحديث صفتان، صفة الكلام اللفظي الحقيقي وصفة الكلام النفسي. لكن من حكمة الله عز وجل وإقامته بحجته على منحرفين عن طبيعته مهما حاول المنحرفون عن شرع الله عز وجل ان يثبتوا باطلهم بدليل كتاب السنه الا بما نجد ان دليلهم يعود عليهم. الى دليلهم يجدي عليهم وما نحن فيه من هذا القليل تماما. قالوا الله عز وجل هذا الاحسان ولا تريد، قال لا نستطيع ان نمشي على الانسان هذا الدليل كتاب السنه او ها هنا يردون المعتزله، يردون المعتزله والواقفون اهل السنه والسنه في هذا. لكن من جهه اخرى يلتقون مع المعتزله ويخالفون الكلام لأنهم ينكرون أيضا الكلام الحقيقي كالمعتزلة. ولهذا الإنسان يخالفون عن السنة، لذلك كما قدمنا آنفا هم فيها يعطوا المعتزلة وربيها يخالفوهم، وربيها أخرى يخالفوا بوقت أهل السنة أهل السلف وربيها يخالفوهم ربيها أخرى. وجامع ذلك أنهم يلتقون مع المعتزلة في الإنكار بالكلام الإلهي الحقيقي، وهذا مخالفة منهم جميعا للسلف الصالح. يخالفون المعتزلة بالإيمان بأن الله يتكلم، المعتزلة يخالفون الله لا يتكلم، وبهذا الذي يتظاهرون به من إثبات الكلام الإلهي موافقون على السنة، لكنهم في الواقع هذه موافقة تقليدية مرضية، لأنهم إذا حطحطنا معهم وإذا بالكلام الذي آمنوا به هو كلام المعتزلة لكن بتحريف فيه المعتزلة يقولون كلام الله حقيقة لخلقه هو لا يتكلم، لكن كان يقول الله أيضا حقيقة لا يتكلم لكن له كلام نفسي. هذا الذي يؤمن به المعتزلة. نقول ما هي الشفاذة مؤولة سواء كانوا من الشاعرة أو الماتريدية في تأويل الكلام الإلهي الحقيقة الأولى في الكلام النفسي؟ ما استفاد من ذلك؟ طبعا إذا عرفتم الدافع للمعتزلة من جهة والماتريدية والأشاعرة من جهة أخرى، إذا عرفتم الدافع لهؤلاء وهؤلاء إلى إنكار الكلام الإلهي الذي الحقيقي، عرفتم أنهم لا استفادوا شيئا من تأويلهم للكلام الحقيقي لأنه كلام نفسي. وذلك ما هو الثمر الذي دفعهم إلى هذه التأويل؟ هو قالوا إذا قلنا أن الله يتكلم حقيقة فقد تبعناه لخلقه. في باطل وما لزم منه باطل فهو باطل. إذا قلنا كما قال الله وكلم الله موسى تكليما هل سمع بما يوحى؟ حقيقة معنى أن ربنا يتكلم ما تكلم إلا على تكليف وتكليف كبر. إذا ماذا نفعل؟ يقولون إذا نتأول هذا الكلام في كلام ليس فيه تكليف من خالق المخلوق فوقعوا في من يضروا. أي تعتدوا من إثبات الكلام النفسي بقول عمر دورت كلاما؟ إذا عمر في عنده كلام نفسي ورب عمر كمان في عنده كلام نفسي فماذا استفادوا من هذا التأويل؟ ما استفادوا من هذا؟ فإذا قيل لهم هذا الكلام سنعودون فيقولون نحن لما نقول أن الله كلام نفسي لا يعني أن كلام نفسي جد كلام كثر نفسي. الله أكبر، نخلقنا على أصل قولوا كلام الله حقيقة تناسب مع ذات الله وأزليته لا يشبه خلقه في الحقيقة يعني وذلك المسلم مثل هذا تماما وقعوا في تأويل الرحمن على السواق مثل تماما. وهذا من حجج الله للسنة للسلف على مخالفين. اسمعوا المثال دائما. أنكر جماهير المسلمين قديما وحديثا هذا السلف الصالح أن يكون الله عز وجل له صفة الاستواء على خلقه والعلو على مخلوقاته. أنكروا هذا مع أن هناك آيات كثيرة جدا أيضا تتحدث بهذه الحقيقة. الرحمن عز وجل فماذا فعلوا؟ أيضا تأولوا فتأولوا آية الرحمن في السواء المعنى الأولى وأتوا بسؤال جنس مختار الله على جهودي. قالوا السواء مثل على العراق الغيب الغني وسيف المراق لأن سيف بلد المراق. إذن يريدون بهذا السؤال أن يثبتوا أن الثوى تأتي بمعنى الثولة. نحن نقول لهم ما استفدت من كلام لأن السلف لا ينكرون أن تأتي كلمة الثوى بمعنى الثولة. فبين ما استفدت من هذا البيت من الشعر إذا أردتم أن تثبتوا لنا الثوى تأتي أحيانا بمعنى الثولة لنبارسهم بهذا المعنى. لكن أردتم بمعنى معنى أن الثوى تأتي بمعنى الثعلة فتنكون الملك لابد من ذلك. إذا ما الفرق بين تفسير الثوى بمعنى الثعلة تفسير الثلثي الذي قررت منه إلى تفسيركم الثوى بمعنى الثولة؟ ما الفرق بين الناحيتين ما دام كل من الصفتين ممكن أن يتصل بها الخط؟ أنتم تقولون الثوى على العرش الثولة يعني تعريفنا الصراط قوي جدا أخطر من الصراط على التنزيل. الاعتراض انه رب عز وجل في بعض ايات العرش والاستواء عليه قال ثم استوى على العرش. فاذا فكرت الاستوى بمعنى استولى وجاء هذا الاستيلاء في بعض الحرف العاطفه ثم التي تفيد تراثي فمعنى هذا انكم تصورتم خلو الكون ولو طرفا طرفا عليه نحو الكون ان يكون الله مستويا عليه لأنه خلق العرش ثم استوى بعد ذلك استولى عليه لحظة لحظات في يوم في الآخرين. فهذا معناه أنكم ما أثبتتم القائلين لله إثباتا مضطردا مستمرا. فماذا تفيدون هذا التفسير؟ قال لا نحن لا نقول استوى بمعنى استولى كاستيلاء البشر على الخير. الحديث الذي عند الفلاسفة هو استوى بمعنى استعلى لا تستعلى الملوك على عروشهم. وهذا هو عقيدة السلف. ما استفاد السلف سوى انهم اولا حرفوا السلف عن وراءه بدون فائده وثانيا جاؤوا من وراءه قالوا مستريحون لو قالوا كما قال السلف ثم استوى بمعنى استعلى لان هذا تصرف من الله عز وجل كمجيئه ونزوله. إذا قلت لم يكن نازلا قبل نزوله لا ظل في العقيدة لأن هذا ليس فيه مثال له في نفسه. أما إذا قلت ثم استوى مثل استوى مليان أو سبيل الشعر يخيل أنه قبل استيلاء بس على العراق كانوا لا العراق هو المضارب له الثور يعني فقام هو بالثورة أو جاء البيت وتغلب بس على العراق. هذا شؤم أو من شؤم تأويل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية حينما فتحوا لأنفسهم باب الكلام وباب تصور رب العالمين كأن الإنسان مخلوق. كذلك مشكلة في كلام الإلهي بالضبط هم تصوروا يقول الله يتكلم يعني له شفرته وله لسان وله أسماء وله نهار وما هو له الا عجبني. الله اكبر ما اجهل هؤلاء الناس الذين يؤدي بهم وفض وحده القران الى ان يتخيلوا بواطين كنت من الله ونعيهم لانها بواطين ونغنهم لانها البواطين لجمت من النص القراني حيث لا نص القراني فنتخلص من هذه الاباطيل مع ان عمر الانسان يتخلص منها باستحضار آية واحدة من القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء أنجيل وهو السميع البصير اسمه. لماذا قدر سيدي عن الزواج التناصر بالله وهو السميع يعني تكمل والبصير مثلا لا نذكر في شيء لمن أثبت ونجد فإذا نجحت وقدحت فقد كفرت بالطرف الأول من الآية. إذا نزهت وعطلت فقد كفرت بفطر ثاني من الآية. فلابد أن تجمع بين التوحيد وبين الإسلام. المعتزلة منزلون فعلا لكن هدوءهم في التوحيد أدعوا إلى إنكار الآيات أرسلنا بالآية. أتدرون هذا قالوا وهو السميع البصير معناه؟ فبعضا مثل ما قالوا يعني نتيجة تأويلهم مثل ما أولوا السلام الإلهي ومثل ما أولوا السواء ما استفادوا السلام. قالوا السميع البصير يعني العليم أولا أنت واثق في مسير الإلهي السميع البصير يعني العليم أن الله وصف نفسه بأنه عليم في آيات كثيرة وهنا ما وصف نفسه بأنه عليم وإنما وصف نفسه بأنه سميع بصير. هذا تعطي ثم ما استفدتم شيئا من هذا التأويل ليه؟ الله عليم وفلان عليم أي تعطي اشتراك الاسم؟ لا نحن نقول الله عليم ليس كعلم هذا العليم. يقول الفريق ليس كذب هذا البشر وقوله بصير وانتهت المشكله. وفي الحق ان اخطر ما نفذ من هذه التأويل استعاء العلم لهذا المتأولة ونسخة الجهل إلى الكلام الصالح لكن بعبارة لا غير صريحة. هم يقولون وهذا مقرر فيما يسمونه بكتب الكلام، كل أجهل كل طالب علم يدرس على طريقة أخرى لابد أن يسمي فيه في النهاية في مقار لا أجمل السلف في هذه القضايا أسلم، لكن من هذا السلف أحكم وأعلم، وهذا هو الكفر العلمي. المذهب السلف بلا رأي مذهب السلف محمد بن عبد الله الإمام الصفاني هو يكفي قوة الرسول عن السلاة ومن خير على مذهبه، لأن من هو الأسلم لكن من جاء بعده أحسن ومعنى والواقع يكفي السلاة سمعتم من هذا السلف أسلم وأحسن وعن فكل سألين يأتون به هو يعود حجة عليهم وليس له فيه حجة مطلقة. أظن فبين الآن هنا أنه كان القول الأسائل أنما تولى فبين الآن بأن الكلام الإسلامي الحقيقي ما هو والكلام النفسي ما هو، وأن الحق أن نصف الله عز وجل كل ما وصف به نفسه، قد وصف نفسه في القرآن وفي الأحاديث الكثيرة بأن كلام الله حقيقة كلام مسموع وسمعنه كلام مفهوم، وانه في بعض الاحاديث وصف الله عز وجل بالكلام الكلام الحقيقي حيث يسمعه الذين ينسى الله بينهم من يقرأ بين الناس، وفيه ايضا اثبات الكلام النفسي. واخيرا اذكر الان كيف يحرفون بعض النصوص الأخرى التي ربما لم يتنبه سلفهم بتأويلها، ولكن حينما ينحرف الإنسان فصل التكليم قد سيظل منحرفا عنه لآخر رمز، وكلما وقف أمامه نص فلا بد أن يتأوله بتأويل يظهر بطلانه بأدنى تأمل. من أسائل كلام عرف الكتاب التوفي معروف للجمهور كتاب الجمهور أسأل كتاب لطلبة العلم مدرس في المعاهد جميع قديما، ثم هذا الكتاب روح قديما، وأخيرا قرا هذا الكتاب مع شرحه وعليه حافية بأحد كبار علماء الأديان السوية وهو محمد محي الدين، هذا من العلماء ومن الأزهر وله خدمة واحدة في كثير من كتب العلم خاصة ما كان منها في الأدب وفي النحو، وله مثلا سنن يعود في تحقيقه وتعليقه عليه. فهذا الرجل له حاشية على شرح الجوهر، لما جاء بحثه في هذا الموضوع الخطير في كلام الإلهي لم يتعرض لنا من سلف الطاقة لا بموافقة ولا بمخالفة، أي إنما تعرض للرفع المعتزلة، أي من المعتزلة أصبحوا في خبر كان أن في فرقة اسمها المعتزلة لا، لكن الواقع المعتزلة موجود في الأشاعرة وفي المعتزلية من حيث يقولون ولا يشعرون، فأخذ لرفع المعتزلة والسائل رضي هذا قال لهم وهو يجادلهم أن الله عز وجل من زاد أن يكلم موسى بكلام نفسي يخطبه موسى هو رسالة، أليس الله القادر أن يخطب موسى الكلام الإلهي؟ وما على كل شيء قدير، هو ظن بقى ان المعتزله ما بيجروا الله عازم، وفعلا ما بيجروا الله عازم، اذا هو بيكون الهج عليهم، اليس الله القادر على ان يسلم موسى في الكلام النفسي؟ اذا القضيه رجعت من الاسحاق مثل الاسماء، والايه صريحه فاتبع ما يوحى ما لم تدعونا عن رجع به اطلاقا، ليه؟ لان هذه الايه واحده السنه الليله الاشاره في هذه القضيه وما أجل حاجة حينيين يوجه الصور السابق وأجل الصورة كما سمع وإنما سيكون كما هو اعتقاد الثلاث أليس الله يقاتل أن يسمع كلامه الحافظين لموسى ويكون جهاز طبعا هو خاطئ فكلما يقرأ الجنون بهذا الكلام المنكور المسموع هذا يلزم منه التسليم في خط من زمن التسليم لا كلام نفسي أو لا هذا كلام نفسي لا يمكن كلام نفسي بذر إلا أن هذا الكلام من لفظ عبر لا يمكن كلام بذر وقف الله به تعالى وهذا قدر ففي القرآن مثلا استفدت مع موسى ولا تلك اليمين كاملها هذا يعطى اطلاقا غير عزيز هذا كما قلنا من اجل ليس من الكلام لان يسوع لان يقتنع الاتفاق الجاهلي فاجابه قال بعطاء اطلاقا غير عزيز فماذا يقول القائلون بالكلام النفسي يقولون الله منذ الايام ولا يزال يقول لموسى وما تكلمون من خلفه
ولا تقول ساعه
ومبكر بكلمه ولا تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه وامسك عليك الجنه وتقول الله الى اخره منذ الاجل الله قال هذا الكلام ولا يزال لا حجه لا اثر له
لا تسمع هذا من تفاصيل الله عليه وسلم على النبي عن هذا قال العلم ان نظام
قالوا يستمر الأحاديث يبث الموضوع نفس التأويل بينما القرآن كما قال عمر رحمه الله ورضي عنه في بعض الآثار عنه يقول إذا حاجكم أهل البدع بالقرآن فحاجوهم بالسنة فإن القرآن ذو وجوه وفعلا هذا الاعتزال جاءوا للوقت من شقة المسلمة التي تجد من الله عز وجل الثقة وهي أنه قادر على أن يمثل عباده من النظر إليه فقال تعالى وجوه لمن ناظرة إلى ربها ناظرة نصر عن السنة قال لا يمكن أن يرؤي الله ومبكر هذا مستحيل إذا نقلنا إلى ربها ناظرة قالوا إلى نعيم ربها ناظرة الحقيقة بسيطة تقدير مضاف محلول لكن جاءت الحديث تؤكد على الإله وتؤكد كتب الإله عند وجود هذه الحكمة وأنه ينكر عباده ويؤكد كانت الحديث المذكور في الصحيحين والهما انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليله البدر في بعض الاحاديث كما ترون الشمس في ليله النهار لا تضارون برؤيته تسبيح لا يقبل دليل الشر انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليله البدر او هذا حديث احد أنت هذا تترك عقيدة لا تترك عقيدة لأنه شوف يا أخوانا من خطورة الدعاء الذي حمدنا الله عليه آنفا أو فيه آنفا قلنا الحمد لله على الإسلام وعلى أن جعلنا سلفيين في فهم الإسلام علماء الكلام يقولون
العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الجنان. أن نقتل أحد الطرفين نهارة العقيدة. لا يمكن أن يمسك هؤلاء عقيدة لأنه الذين إليهم بآية فهي قطعي الثبوت، لكن هم يجعلونها غير قطعي في الجنان. وهذا مثال إلى ربها ناظرة فإن القرآن قطعي الثبوت، لكن لا يقصي الجلال. ليه؟ يقول تأييد في تأييد إلى رؤنة ربها ناظرة. مثل الوقت ما وجود بطار الطريق. ليه؟ لأن ما وجود الشرط الثاني عندهم قطعي الجلال. ويجزع حديث مثل حديث إنكم سترون ربكم قطعي الجلال قال هذا قطعي الثبوت. عليه المؤمن يعني مثل القوم على رجلها الله والله، وهكذا يكون هذا الإسلام بإسلام. الحمد لله الذي هدانا لنكون مسلمين وعلى منها بالسلام
الصالح.
من يدعى
من الأخوات من قبلها من قبلها من قبلها من قبلها الله لا أقدر عنه
لأن
كان
حنتو كنت خواله
ما رأيت نعم هذا الذي يجب أن توقف فيه جنود المسلمين وعلماء المسلمين هو أكثر في السنة بل أنت بنا أنا والله أن ترى قائد صح أن هو المكان السنين ولا ما يحق مسلمين كبير. فإذا كان مهدا فإذا الله يجب أن يعادل فهو دعاء من الحديث من حيث
وبعد. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث أمر بحكم شرعي، وبيان لثواب من يأتمر بهذا الأمر النبوي الكريم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا. وقد اختلف صراح هذا الحديث في بيان المراد من هذا الأمر النبوي الكريم إذا أمن الإمام فأمنوا، فمنهم من ذهب إلى أن المعنى إذا شرع الإمام بالتأمين أسرع أن تسمعه في التأمين، أي فهموا أن المقصود من الحديث أن يقارن المقتدي بتأمينه تأمين إمامه، فيقول مع الإمام آمين في آن واحد. ومنهم من يذهب إلى أن المقصود به أن يأتي تأمين المهتدي بعد فراغ الإمام من تأمينه، ومنهم من يفصل تفصيلا لا وجه له فيقول من كان قريبا من الإمام قارنه، ومن كان بعيدا عنه تأخر عنه وعقب بتأميني على تأميني. والذي تبين لي بعد التأمل في هذه الأقوال المختلفة في هذا الحديث الصحيح في برعة سنين طويلة هو ترجيح القول الثاني، وهو أن يكون تأمين المقتدي عقب تأمين الإمام. أولا لأن ظاهر الحديث لا يدل إلا على هذا، حيث قال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمن، لأن حقيقة هذا اللفظ إذا أمن أي قال آمين، فتفسيره على رأي القائلين بالقول الأول إذا شرع هذا مجاز، ومعلوم لغة وشرعا أنه لا يجوز المصير إلى الجواز إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، ولم يمكن تفسيرها وفهمها إلى ذات يصار إلى الجواز وسترة الحقيقة. وهذا الشرط مفقود هنا، لأنه من الواضح أن هذا أمر ميسور، إذا قال الإمام آمين يقول المقتدي آمين، فلا ينبغي تفسير النص إلى ذات بذات الحقيقة إلى المجاز، لأن الأصل حقيقة. هذا شيء. وشيء ثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا هو على وزان قوله إذا كبر الإمام فكبروا، وعلى وزان قوله إذا ركع فركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. كل هذه النصوص تفيد أن ما أمر به المقتدي من القول إنما هو بعد فراغ الإمام مما أمر به من القول، فلا ينبغي على هذا الحديث أن يكون المقتدي مع الإمام الله أكبر، وإنما ينتظر فراغ تكبير الإمام فيشرع هو على الفور بتكبيره. كذلك لا يركع حتى يكون الإمام قد تلبس بالركوع، بل ولا يسجد المقتدي حتى يرى الإمام قد تلبس بالسجود، على الرغم من المسافة الطويلة بين سجود الإمام وبين متابعة المقتدي للإمام بالسجود، كما جاء في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع أحد منا رأسه من الركوع حتى يجد الإمام أو يرى الرسول عليه الصلاة والسلام قد وضع رأسه على الأرض ساجدا. فهذا الحديث بصورة خاصة والأوامر السابقة بصورة عامة تؤكد أن السنة والخطة التي ينبغي على المقتدي أن يجري مع الإمام في أذكاره وفي أوراده ليست هي مقارنته فيها، وإنما متابعته وقد أكد هذا عليه الصلاة والسلام بقوله إنما جعل الإمام يؤتم به أي ليقتدى به. فقولك معه الله أكبر ليس اقتداء منه إنما هو اقتران معه. وهكذا كل الكتاب. وهكذا أخيرا قولك مع إمام آمين ليس اقتداء به وإنما مقامة منك له. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنه قلنا ظاهره من الناحية العربية أولا ثم ومن ناحية الاعتبار بالأوامر السابقة للذكر إنما يقتضي أن يؤمن الإمام المقتدي بعد صلاة الإمام تأمينه وليس يؤمن معه مقترنا بتأمينه. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث أنه إذا كان هناك في تفسير هذا الحديث قولان كما ذكرنا فليس هناك أي قائل يقول بجواز مسابقة المقتدي للإمام بتأمين، وهذه المسابقة واقعة لا أقول في سوريا بل ربما في كل العالم الإسلامي إذا صح القياس بالغائب على الشاهد. فقد ذهبت إلى كثير من البلاد، ففي الأردن مثلا، في الحجاز، في السعودية بصورة عامة، في مصر، في المغرب، وأخيرا في بريطانيا المسلمين الذين هناك كلهم يسابقون الإمام بقولهم آمين. حتى أنصار السنة في عقر جاز السنة في مصر في القاهرة يقعون في هذه المخالفة، وحتى في هذا المكان. فلا يكاد الإمام ينتهي من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا وسابق المقتدون إلى قولهم آمين قبل أن ينتهي هو من المد العارض للسكون وقبل أن يتنفس حتى يتبقى من قوله آمين. هذه مسابقة لا أحد يقول بها إطلاقا. بعد أتخذ من هذا الشاهد الواقع دليلا ثالثا على ترجيح القول الذي نحن في صدد ترجيحه. يمكن تحقيقه إلا بشق الأنفس وإلا بالنسبة لأفراد قليلين جدا جدا من المصلين وهم الذين يتابعون الإمام آية الآية، وهذا طبعا مما لا يتصف به جماهير المصلين. ولما كان من القواعد الشرعية ما يسمى بقاعدة سد الذريعة فتقتضي حين ذات حكمة التشريع ترجيح القول الثاني على القول الأول، لأن الأخذ بالقول الأول أي بالمقارنة لتأمين المقتدي مع الإمام تعريض للمقتدي لمسابقة الإمام تقدما من جهة وهذه المسابقة، وتقدما في الابتداء وتقدما في الانتهاء. ذلك لأن الإمام يقول آمين على وجهان ما كان يقرأ، فإذا كان يقرأ بسرعة فهو لا يمد نفسه صوته بآمين، وإذا كان يقرأ كما أمر الله عز وجل في قوله ورتل القرآن ترتيلا فهو إذا قال مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين مدها ست حركات فهو سيقول آمين، بينما يبتدع هو ينتهي يكون المقتدين انتهوا. فسابقوا الإمام سابقة لا يكاد يكون بها إنسان عالم مسلم.
فإذا ما نقل المصلون هذا القول الذي يدل عليه ظاهر القول عليه السلام إذا أمن فأمنوا إذا ذاب قيل بينهم وبين مسابقته الإيمان المسابقة التي جاءت نصوص كثيرة تنهى المبتدي عن مخالفة الإيمان وعن مسابقته فكيف وهو يقول بصراحة إذا أمن الإمام فأمنوا هذا هو الأمر الأول الذي أردت أن أنبه عليه من هذا الحديث والشيء الآخر أن هذا الحديث تضمن فضيلة بالغة لا يتنبه لها جماهير المصلين لذلك فهم لا نكاد نجد أحدا منهم يحرص في تطبيق هذا الحديث سواء كان بالمعنى الأول أي مقارنة أو بالمعنى الثاني وهو الأرجح لدينا ما ذكرنا لا يكاد أحدهم يهتم بهذا التطبيق لينال جزاء هذا الأمر النبوي الكريم وهو قول عليه السلام فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ومعنى هذا أن الله عز وجل تفضل على عباده المصلين فشرع لهم من الوسائل والأسباب الميسرة القريبة التناول إذا ما قاموا بها استحقوا مغفرة الله تبارك وتعالى لا يحتاج الأمر للحصول على هذه المغفرة إلا ابتداء لعدم مسابقة الإيمان بقوله آمين فإما المقارنة على القول الأول وإما المتابعة على القول الثاني وهو الأرجح لدينا لذلك فيجب أن نعلم أن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من ملائكة في هذا الحديث وقوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة إنما يعني شيئا واضحا ألا وهو أن الملائكة كما قال الله عز وجل فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون أي أن الملائكة الذين يحضرون ويشهدون الصلوات مع المصلين في المسجد ليسوا كالبشر الذين يعصون الله فضلا عن أنهم يغفلون عن أحكام الله فهم لا يتصور في حقهم أن يسابقوا الإمام فهم إما مقارنين للإمام على رأي الأولين وإما متابعين للإمام على الرأي الآخر وهو الأرجح كما قلنا فنحن ننصح إذن لأحد شيئين لا بد منهما مرجحين الشيء الآخر الشيء الأول هو أن لا يسابق المقتدي الإمام أن لا يسابق المقتدي الإمام بآمين وأنما يقارنه والمقارنة إن تمكن منها المتمكن فستكون ناقصة لأنه لا يستطيع أن يقارنه على مدى قوله هو آمين في كثير من الأحيان لأنه غير مستعد هو أن يقول آمين كما لو كان يقرأ هو نفسه القرآن ثم يؤمن بعد ذلك على وجه الترتيب لذلك فنحن ننصح بالشيء الثاني وهو أن تضربوا أنفسكم إذا سمعتم تأمين الإمام فلا تبدأوا بقولكم من آمين إلا إذا سمعتم النون الساكنة من قول الإمام آمين وحين ذاك تحصلون على هذه المغفرة بأقل عمل وأقل جهد ما هو هذا الجهد؟ أنه ما تكون شارد وراء المال وتستكثر من العادة هذه ما الناس عليها أنه بيقولوا للضالين يلا المسجد كله انطلق ليضج ضجته بآمين وبعدين يجي تأمين الإمام. هذا إن لم تلاحظوا فلاحظوا فيما بعد فستجدون القضية عكس رأسنا على عقل. المقتدون يقولون آمين ويأتي تأمين الإمام بعدين. لاحظوا هذا. فيكون المصلي أولا خالف أمر الرسول الصريح إذا أمن فأمنه. وثانيا وهذا أهم بالنسبة لهذا المسلم العاصي المغمور بالذنوب والمعاصي أن يتطلب الأسباب التي يستحقها مغفرة الله فيكثر هذه المغفرة لأنه خالف أمر النبي عليه السلام وأمن الإمام فأمنه.